عليك الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أنا در من السماء كنت أصفى من اللجيب بياضا صبغتني دماء نحر الحسين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم منطق اللذة في حياة الإنسان إنما أودعه الله تبارك وتعالى في هذا الكائن من أجل أن ينطلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا إلى منطلق هذا المنطلق إنما يتبع أسس معينة في هذه الحياة الدنيا بمعنى أن الحديث عن اللذة تحدث عنه الكثير من العلماء منهم فرويد لما يتحدث عن اللذة يجعل الحياة والعلاقة بين الأب وأولاده وبين الأم ووليدها الصغير وبين الأخ وأخيه وبين العلاقات الأسرية إنما يجعلها على أساس اللذة والعلاقة الغريزية في حين أننا لو نظرنا إلى النظام الإلهي لوجدنا أن الله تبارك وتعالى جعل مبدأ اللذة في حياة الإنسان كما جعل مبدأ الألم، بمعنى أنه بمقدار ما أنت أيها الإنسان تستلذ وتصل لمرحلة النشوة واللذة، أيضا هنالك مراحل تمر عليك تشعر بها بالألم. الألم ينقض على الإنسان، يسلب منه الراحة والطمأنينة، يعكر مزاجه، يصيب بالتوتر، بالقلق، بالكآبة. هذا المرض الذي صار الكثير يعاني من هذا الألم، ترى أنه في قمة النشوة والفرح وإذا به يتغير. تقول له شنو صار فيك؟ الآن كنت فرحان، كنت في نشوة. يقول صار عندي كآبة بالداخل. هو ما يعرف من وين جاء إليه هذا الألم، من وين جاءت عند هذه الحالة حالة الكآبة. ليش؟ لأن حالة الفرح وحالة اللذة التي طرأت عليه إنما حالة آنية، حالة ظاهرية. لما تنظر إلى قلبه وتغور في أعماقه تلاحظ أن هذا الإنسان يعاني من آلام كثيرة، أكو عنده مجموعة من المشاكل. هذه يوم ويومين وشهر وسنة وسنوات تراكمت هذه الآلام، هذه المشاكل تراكمت على قلبه. الآن إجت مرحلة 10 دقائق الشعر بالراحة واللذة، وإذا به مرة واحدة يتراجع الإنسان. إذن الإنسان في هذه الدنيا لا يخلو. لذلك من الأبيات المنسوبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كل من تلقاه يشكو ألما ليت شعري هذه الدنيا لمن. كل إنسان لما تنظر إليه يقول عندي حاجة، زين بعد فترة تقول له الله قضى لك هذه الحاجة، يقول نعم قضى لي هذه الحاجة ولكن عندي حاجة ثانية. الله يقضي له هذه الحاجة بعد فترة، انتهت حاجاتك، لا عندي حاجة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، إلى أن يرحل الإنسان من الحياة الدنيا وعند مجموعة كبيرة من الحاجات. هذه سنة الحياة. الله تبارك وتعالى مشكلة الإنسان إذا ما يقع في ألم، إذا ما يقع في مصيبة، يكون في دعاء، في راحة، ما يلتفت إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، هذه رواية. وفي رواية أخرى إن الله إذا أحب عبدا غته في البلاء غتا. شلون غتا؟ بأي معنى؟ يعني كأنه هنالك برجة ماي، هناك حوض موجود، يدخلون راسه واحد داخل الماي يريد انقطع نفسه يموت، طلعوه ياخذ نفس ينزلوه مرة ثانية. الله تبارك وتعالى يقول لك أنت الإنسان المؤمن، الله يقول لك أبليك بعدك، ما طالع من البلاء بلاء آخر، لأن هذا البلاء إنما يجعل من الإنسان درجة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. إذن هنالك مبدأ يسمى مبدأ اللذة. زين، اللذة على قسمين أو أقسام متعددة. عندك اللذة التي تشعر بالحواس الخمسة تسمى باللذة المحسوسة. يعني أنت الآن تروح إلى مناطق جميلة من العالم، تنظر إلى المناظر الطبيعية، المناظر الخلابة، تنظر للشلال، تشوف هذا المظهر الجميل، الأشجار، المناظر الجميلة، هذا تمتع بالعين، أنت تستلذ بهذا الجمال، هذه لذة العين. تروح إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، أنيس النفوس وشمس الشموس صلوات الله وسلامه عليه، أنت بالطائرة، وإذا شوية الكابتن حاذق يكون شوية، أنت بالطائرة ولفت الطائرة وتشوف حرم الإمام الرضا من الشباك الطائرة، شنو اللذة السر اللي عندك؟ سيما أنت قاصد الإمام بحاجة، متوجه للإمام، عندك حاجة عند الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هذا النظر تشعر بأن هنالك لذة خاصة. تروح إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما تقع عينك على قبة رسول الله صلى الله عليه وآله تشعر بلذة، هذه لذة محسوسة لأنه نظرت بالعين، تسمع إلى الصوت الجميل المحلل لأنه أكو صوت جميل الله محرم عليك. الآن احنا مو جانبنا جانب فلسفة وأسباب الحلال والحرام، ولكن باختصار الله تبارك وتعالى يقول أن الغناء جزء من النفاق، الغناء جزء من الفقر. الغناء، جاء رجل عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال له يا ابن رسول الله الغناء حلال ولا حرام؟ شاف الإمام هذا يجيب له أدلة وبراهين ما يفيد وياه، فأعطاه على قد عقله، قال له أسألك سؤال، قال نعم، قال عند الغناء تحضر الشياطين أم الملائكة؟ هذا بدون فلسفة بعد ما يحتاج له، قال له عند الغناء تحضر ملائكة ولا شياطين؟ فالتفت، ملائكة مستحيل تحضر، تحضر؟ ما تحضر الملائكة، الملائكة ما تحضر. فقال يا ابن رسول الله الشياطين تحضر، قال له هو هذا الجواب، عرفت الجواب؟ هذا محرم. إذن الله تبارك وتعالى يقول لك عندك أذن تسمع صوت القرآن الجميل، تسمع صوت الدعاء الجميل، تسمع النغمة الجميلة تطرب أذنك بالحلال، إذن هذه لذة. لما تمر من مكان الشم رائحة طيبة، مو هذه الرائحة اللي المرأة لما تضعها وتخرج بين الرجال، فالرواية المرأة اللي تضع رائحة طيبة وتروح للدوام، للوظيفة، إلى السوق، أينما تذهب هنالك مجموعة من الرجال، رواية عن رسول الله تلعنها ملائكة السماوات والأرض إلى أن ترجع إلى دارها. يعني كم ملائكة؟ مليون؟ تريليون؟ ما أدري، الملائكة ما ندري عددهم. ملائكة السماء، مو بس السماء، حتى الأرض تلعنها. تدري عن اللعنة ماذا؟ يعني تدعو عليها، تدعو لعذابها. زين، تقول شيخنا يعني اطلع بالريحة خايفة، اطلع برا، لها مو شر، اروح الى عند النساء اخلي عطر مقدار اللي يشمون، ولكن تروح تارة تمشي مسافات تشوف هذا العطر موجود، والحجية ايضا تصلي ولابس حجاب، هذا الحجاب شنو والعطر شنو؟ ما ندري. زين ليش؟ يعني شنو هالتناقض؟ مثل امرأة تذهب إلى حج بيت الله الحرام، بارك الله فيك، راحت للحج، سوت أعمال عمرة التمتع وحج التمتع وحضرت عرفات، وذيك اللحظات والنفور من عرفات إلى المزدلفة إلى الجمرات إلى الأعمال، هالتعب هالأذية هالروحانية خل نعبر عنها. بعد ذلك هي وطالع المطار تشوف الحجية خالت لها مكياج ذاك اللي عجبك، زين شنو هذا وهذا شنو؟ ما تدري. زين هذا وين هذا وين؟ ما تدري. شنو هذا التناقض؟ هالمساحيق وهالعلب، تدري الله حرم ذلك، زين ليش نسوي؟ شنو هذه اللذة؟ هذه لذة محسوسة ولكن شيطانية، شيطان دائما يجمل العمل والإنسان يرتكب ذلك. هذا إذن العطر، أيضا الرائحة الجميلة تكسب الإنسان لذة، الأكل الطيب والطعام الطيب اللي تأكله من حلال، مو أي طعام اللي تدخله إلى جوفك وبعد ذلك تقول ليش ما عندي حالة روحانية، ليش ما عندي معنوية، ليش ما عندي توجه إلى الله، أي مكان أي شيء أكل وما أدري شنو المصدر. زين الآن رحنا يم جماعتي وربعي وأصدقائي جايبين أم الروبيان، أكل ولا ما أكل؟ العلماء يقولون إذا من فصيلة الروبيان أم الروبيان تقدر تأكل وإلا لا يجوز. زي أم الربع كلهم قاعد يأكلون بس أنا ما أكل، يعني شلون هذه؟ أو القبقب وما أشبه ذلك، مشهور أن أم الروبيان لا يعتبر ولا يعتبر من فصيلة الروبيان، إذا محرم أكله. خلي أصدقائك، خلي ربعك، الأمر لما تمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، هذه لذة الطعام، تأكل طعاما طيبا طاهرا، وهذه أثر على واقعك. إذن هذه لذة محسوسة. أكو لذة غير محسوسة، هي اللذة الروحية التي لا تحس بالعين ولا بالأذن ولا بالمذاق، وإنما بعمل الإنسان، تنظر إلى طفل يتيم يحتاج من يمسح على رأسه. في الرواية الإنسان اللي عنده حالة غضب وعنده حالة عصبية إذا مسح على رأس يتيم الله تبارك وتعالى تكوينيا يجعل الرحمة والعاطفة في قلبه، في قلب هذا الإنسان. إذا شفت طفل يتيم مسحت على رأسه، أخذت له ملابس وديته إلى أهله، عطفت على أهله، هذه لذة ولا ما في لذة؟ في لذة، ولكنها لذة روحية، انتعاش عند الإنسان إلى روح الإنسان. إذن لذات كثيرة في هذه الدنيا، بين لذائذ دنيوية وبين لذائذ أخروية. إذن اللذة موجودة في الإنسان، نحن الله تبارك وتعالى هل طلب منا أن نبتعد عن اللذائذ؟ أبدا. الله تبارك وتعالى قال لك أيها الإنسان هنالك محرم، هذا المحرم لصالحك، وهنالك حلال. زين، هذا المحرم لماذا؟ هذا المحرم يوقعك في الخطأ، يبعدك عن الله تبارك وتعالى. هنالك من اللذة التي تقربك إلى الله، يمكن نظرة واحدة من الحرام فيها لذة ولكن فيها ندم، هذا الندم ايش كثر يطول للإنسان. لذلك الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النظرة سهم من سهام إبليس. تنظر إلى امرأة جميلة في الظاهر، تدخل إلى قلبك الألم، هذا الألم واللذة هذه تتصور، لأن اللذة بعد على قسمين، أكو لذة حقيقية أكو لذة غير حقيقية، تتوهم أنها لذة ولكن إلها لحظات معدودة. الإنسان لو جعل هذه اللذة لعمل الخير، إذا واحد مريض بالمستشفى رحت وزرت هذا المريض وأدخلت السرور على قلبه، شنو هذا الشعور اللي يصير عندك؟ إذا واحد أساء إليك رحت عنده وزرته وقلت هذا شهر رمضان، شهر الخير، شهر المحبة، شهر العطف، شهر التسامح، أفتح صفحة جديدة مع الناس لوجه الله، رحت عنده، شنو هذا الشعور اللي يصير عند الإنسان؟ إذا أنت واحد من أقربائك عندك مشكلة مع أخيك لا سمح الله، مع أمك، مع أبوك، مع أهلك، مع أقرباء إليك، أصدقاء إليك، رحت وذوبت هذه الترسبات اللي موجودة في القلوب، تدري مشكلتنا وين اليوم؟ كلمة كلمتين استوينا مشاكل أسرية كبيرة، يصير هذا الزوج المسكين يريد يروح بيت أمه ما يقدر يروح بيت أمه، ليش؟ لأن الزوجة الموقرة عندها مشاكل ويا أمه، وإذا راح هناك تقول لش حق رايح هناك، عمي هذه أمه. بر الوالدين واجب شرعا، ونفس الوقت الأم العاقلة ما تدخل في حياة هذا الزوج انه تحاول ان تفرق بينه وبين زوجته، عمي هذه زوجته، هذه ام اولاده، بيناتهم علاقه زوجيه، شراكه حقيقيه. اذا عندك انت الام مشكله مع زوجته، مو يعني لازم يفترق عنها، لازم تقربي وجهات النظر، زوجتك هكذا عملت، سوت هذه الحركه، سوت العمل هذا، وكل مشاكل مسكين تشيش، مجموعه من الافكار السلبيه عنده، يروح للبيت يفجرها بوجه المراه، والصراع ومشاكل وخصام منه من كلمتين، هذا ألم. إذا الأم، أنت شفتي هذا ابنك المسكين يوم اللي راح تهاوش مع زوجته ودخل فيه خصام، ترتاحين نفسيا؟ هاي لذة؟ لذة لما نشوف الاثنين يتصارعون مع بعض ويسوون مشكلة مع بعض؟ أبدا. اللذة الحقيقية لما أدخل بين اثنين وأصلح بينهما، هذا هو الواقع، هذا هو المطلوب. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لحل المشكلة بين أصحابه يطل مفضل فلوس، يقول له يا مفضل أخذ هذا المال واذهب إلى أصحابي، شوف أي أسرة أي عائلة عندهم مشاكل، ادفع هذه الأموال وحل المشاكل بيناتهم. كم واحد اليوم يفكر بهذه الطريقة؟ وإلا الإنسان يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، أن يكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بمحبتنا أهل البيت، فما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه أن أدعي أنني موالي لهم وفي سلوكي ما يخالف أوامر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن كيف أن نجعل هذا القلب يلتذ بذكر الله؟ شلون أنا لما إذا عندي قلبي جاف، إذا قلبي صلب، إذا ما عندي روحانية، ما عندي معنوية، شلون أحاول أن أجعل في قلبي معنوية؟ شلون هذا الجليد الموجود في قلبي، هذه المشاعر الجافة اليابسة؟ شايف بعض الأزواج لما يدخل البيت الزوجة تقول هذا ما عنده ولا مشاعر، ما عنده ولا عاطفة، كلمتين حلوة ما يعرف يعبرهم، كلمتين حلوين ما يقدر يعبرهم. هذا ينقل أنه في البادية أكو رجل صار وقت الظهر وقت الأكل، زوجته ينتظر تجيب له غدا، فصاحبنا قعد على المائدة، المرأة ما قصرت جابت له غدا، ولكن اليوم مميز. شنو هذا الغدا؟ جابت له حشيش. مسكين طالع شنو هذه مقبلات الأكل، جابت له حشيش، شنو هذا الحشيش؟ التفت إلها قال لها هذا حشيش، أنا بشر أنا مو حيوان. قالت له أنت تميز بين الحشيش وغير الحشيش، 20 سنة أنا زوجتك وأجيب لك طعام وأخلي بين إيديك كلمة حلوة ما سمعتها من عندك، كلمة حلوة. يا أخي هذه المرأة، المرأة بكلمتين تتحول عندك. المرأة، هذه المرأة مجموعة من العواطف، مجموعة من المشاعر، كلمتين جميلتين من الزوج ومن الرجل يتمكن أن يكسب قلبها. لذلك رسول الله لما يقول قول الرجل لامرأته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا، رسول الله يقول كلمة حلوة. بعض الرجال يقول لك هذا لا يناسب رجوليتي، أنت تفهم ولا الرسول يفهم؟ يا أخي ما له علاقة بالرجولية، أنت رجل بمكانه، الرجال قوامون على النساء بمكانه. يعني الرجال الرجولية يدخل واحد ويصارخ بالبيت صار رجل؟ مو رجل. الرجل اللي ما عنده عاطفة، الرجل اللي ما عنده أحاسيس، هذا مو رجل. الله تبارك وتعالى اعطاك هذه النعمة، النعمة العظيمة العاطفة، توزعها على زوجتك، على أمك، على أبوك، على أخوانك، على أطفالك. هذا البنت المراهقة عمرها 12 سنة 14 سنة تحتاج كلمة حلوة من عندك، كلمة حلوة. يقول لا هذه صارت كبيرة خليك بعيد عنها. ليش بعيد؟ هذه البنت تعشقك أنت الأب، تحبك، تريد كلمة حلوة تسمعها من عندك. هذه كلها مشاعر، الله تبارك وتعالى يريد هذه المشاعر الجافة، شايف البعض جافة مشاعره، يريد يحولها يسويها رقيقة. شلون يحولها؟ شلون نبدأ بهذه العملية التغييرية؟ شلون نغير هاي سايكولوجية التأثير؟ كيف نؤثر على القلوب المتحجرة؟ حجر، شلون تقدر تلين الحجر هذا؟ يقدر؟ نعم، انت عندك قدرة، الله معطيك قدرة أن تلين هذا الحجر وهو قلب الإنسان. تدري البداية من وين؟ البداية بعلاقتك مع الله، هذا أولا. أولا تبدأ من إصلاح ذاتك، إصلاح نفسك، تنظم هذه العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. شوف الإنسان الذي يجد الحلاوة في الخشوع والعبادة، عندك الحلاوة ولا ما عندك؟ حلاوة مو الأتذرة، الحلاوة هو الشعور الباطني، الشعور لداخل قلب الإنسان. أكو شعور عند الإنسان أنه لما يناجي الله يشعر أن هنالك من يسمع. البعض يقول وصلت إلى حالة توسلت بالسيدة الزهراء سلام الله عليها، صار عندي الشعور، شوف العبارة، صار عندي الشعور في قلبي كأن مولاتي الزهراء تسمعني. توسلت بأم البنين سلام الله عليها، أشعر أن أم البنين تسمعني. هو هذا الشعور أريده من عندك، هو هذا اللي أريده، أن الشعور في قلب الإنسان. تبدأ هذه المشاعر الروحية المعنوية عند الإنسان تتوجه إلى الله، هذه الشعور بالحلاوة في عبادة الله، في ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هذا هو المهم وجلت قلوبهم هذا شعور الإنسان هذا هو المهم حينما يذكر اسم الله تبارك وتعالى تنظر إلى نعمة الله إلى رحمة الله قلب الإنسان يتوجه إلى الله تبارك وتعالى المسيح عيسى بن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام كان متوجه مع مجموعة من أصحابه إلى الذهاب إلى بلد فيه ملك عادل طلع مع مجموعة من أصحابه في منتصف الطريق وإذا بأصحاب ينظرون إلى سبيكة كبيرة من الذهب التفت نبي الله عيسى عليه السلام قال ما أجهلك وما أعظمك فإنك تقتلين فئة كبيرة من الناس وجه الخطاب لهذه السبيكة أنه جمع من الناس أنت ستقتلينهم أي عمل هذا الأصحاب لما نظروا إلى هذه السبيكة سبيكة الذهب التفتوا إلى نبي الله يا نبي الله هذا الذهب لماذا نتركه فنبي الله قال نحن نقصد ذلك الملك العادل هذا في طريقنا صار الأصحاب يتغيرون طبعا مو الحواريين مو كل صحابي لنبي من الأنبياء صار إنسان في القمة من أصحاب رسول الله من ذهب وبنى مسجدا رسول الله أمر بهدم هذا المسجد مسجد ضرار لمن؟ المن مسجد ضرار اللي رسول الله أمر بهدمه مو مجمع من الصحابة بنوا المسجد ليس لذكر الله إذا لماذا رسول الله أمر بهدمه زين هؤلاء الأصحاب أصحاب نبي بس مو من الحواريين رسول الله نعم عنده حواريين سلمان أبو ذر المقداد عمار هؤلاء الحواريين لرسول الله صلى الله عليه وآله أيضا كان لعيسى من الأصحاب ليس من الحواريين لما شافوا الذهب قلوبهم وين راحت إلى الذهب عرف ما في باطنه النبي عيسى عليه السلام المسيح عرف أن في باطنهم ماذا يريدون قال اذهبوا صاروا يتمارضون هذا قال يا نبي الله أنا بطني تؤلمني هذا قال راسي يؤلمني هذاك طاح على الأرض ها يا نبي الله ما أقدر أكمله إياك عم تريد الذهب روحوا بعد ليش الإنسان يبرر كثير من الأوقات واحد يبرر لا عمله هو ما يريد يصوم اليوم بيه قرحة اليوم عوار راس بيه اليوم أنا طايح عم لا تصوم صوم إلي أنت صوم إلى رب العالمين البعض لما يحاول يتهرب من الحكم الإلهي أي حكم يجيب له تبريرات هذا التبرير تمشي على الناس ولكن على الله تقدر تمشي ما يمشي على رب العالمين وفعلا صاروا يتمارضون بين يديه قال نبي الله ابقوا كما تشاءون خليكم عرفهم ابقوا عند هذه سبيكة الذهب طاحوا واحد طايح منا واحد يقول راسي علمني واحد يقول بطني علمني تركهم النبي عيسى عليه السلام ومشى في طريقه صاروا مجموعة اثنين صاروا أخذوا الفؤوس وصاروا يضربون السبيكة هي مجموعة من الذهب في مكان بالجبل فصاروا يضربون الفؤوس علشان يطلعون هذا الذهب كلهم صاروا يضربون إلى أن تعبوا فقالوا اثنين احنا نروح إلى المدينة نجيب طعام ونرجع والبقية جلسوا وين عند هذه السبيكة يعملون الجماعة شوف العمل العمل لما ما يكون لله تبارك وتعالى لما ذهبوا جماعة إلى المدينة يجيبوا الطعام بيناتهم تكلموا قالوا عمي احنا التعب كله والأذية ليش خلي احنا فين شركاء هذا الطعام ناخذه ونخلي فيه سم ونعطي البقية خلي يأكلون يموتون زين ويبقى الذهب اللي وإلك ونتقاسمه بالنص قال له خوش فكرة هذه فاتفقوا على ذلك راحوا إلى المدينة خلوا في الطعام سم ورجعوا الجماعة بعد هم لازم يفكرون مو تفكر غيرك بعد يفكر يخطط أيضا الجماعة قالوا زين احنا دول راحوا الجماعة للمدينة احنا اذا قتلناهم اثنين شركاء راح نقللهم، شنو عندنا هالشركاء؟ كثرة الشركاء امات مصيبة هذه. فقرروا انهم بمجرد وصول هالنفرين وبيدهم الطعام يقتلوهم، وفعلا الجماعة مخططين بطريقة والجماعة مخططين ايضا. فلما وصلوا الى ذلك المكان هجموا على الاثنين وقتلوهم واكلوا من طعامهم وماتوا جميعا. شوف البشر ماتوا جميعا وين؟ فداء الى الذهب. من هم هؤلاء؟ اصحاب النبي عيسى عليه السلام، ولكن ليسوا من الحواريين. نبي الله نظر اليهم، ينظر الى الواقع. مشى نبي الله، مشى إلى أن وصل إلى المدينة، شاف بيت كأنه كوخ فيه امرأة عجوز. طرق الباب، المرأة فتحت الباب، نظرت إلى عيسى عليه السلام. هذا النبي كان حافٍ وبيده عصا وعلى هيئة الرعاة، راعي غنم. فقال: أمت الله تسمحين أدخل عندك أرتاح قليل؟ قال: تفضل، أهلا بك، ما تعرفه، ما تدري أن هذا هو المسيح عليه السلام. فدخل عندها يستريح قليلا، ما مرت إلا لحظات وإذا يدخل شاب في العشرين من عمره. سأل النبي عيسى على نبينا وعلى آله وعليه السلام، سأل هذه العجوز: من هو هذا الشاب؟ قالت: هذا ابني يذهب يحتطب، يروح يأخذ الحطب ويرجع. فلما جلس سلم عليه، شافه رجل على هيئة راعي غنم موجود عندهم. فعند الطعام قالوا لعيسى عليه السلام: كل معنا. قال: لا بس أأكل، لأنه طعام الاثنين يكفي لثلاثة. فجلس معهم يأكل. بعد ذلك النبي عيسى عليه السلام شاف هذا الشاب اللي في العشرين من عمره يتنهد كأنه عنده هم، عنده ألم في قلبه. التفت إليه قال له: شنو فيك أنت؟ أشوفك متألم. قال له: والله عمي خليني بمشكلتي، عندي ألم وعندي قضية، خليني بقضيتي. قال له: زين شنو مشكلتك؟ من شنو تعاني؟ من أي شيء؟ شنو المشكلة اللي عندك؟ قال له: عندي مشكلة ما تقدر تحلها. قال له: هسه أنت قول، ما راح تخسر شيء. قال له: أنا إنسان حطاب تعرف، أروح للغابة أجيب حطب وأجي. يوم من الأيام أنا ورايح إلى الغابة وصلت عند قصر الملك، فشف الشجرة موجودة، جلست تحت الشجرة استظل بها تعبان، وإذا تقع عيني على شرفة قصر الملك، وكانت بنت الملك جالسة على الشرفة، وكانت فتاة جميلة في قمة الجمال، فلمحت إلي نظرة ولمحت إليها نظرة. هذا البلاء من هذه النظرة، أعطتها صاروخ نظرة وأعطاها صاروخ نظرة. يوم اللي تكون ويا بعض شي يصير، يصير انفجار. فدخل حبها في قلبه. تعرفون من مصيبتنا تصير هذا الحب يدخل. قبل كان ينظرون، الآن بعد سهولة على المسنجر وعد شاتب سهولة يشيل الأمور وخلاص يمشيها. على كل حال يقول: لما نظرت إليها، نظرت إلى هذه البنت وهالفتاة الجميلة، ترى مو بس أنت تحب، ذاك الوقت هم كانوا يحبون بعد، هو البشر بشر. نظر إليها، حب البنت دخل في قلبه. زين شو يسوي الآن؟ يقول: من ذلك اليوم أنا تمرضت، صار فيها مرض، تمرضت، لا أقدر أعمل ولا أقدر أشتغل، كل حب هذه البنت في قلبي. زين أنا واحد حطاب أشتغل بالحطاب وهذه بنت الملك، فمن ذلك اليوم أنا قررت أتزوج هذه البنت. مو اليوم كثير من الشباب يقص على بنات العالم علشان يلعب ببنت العالم ويعطيها إغراءات كذب، لا، وإنما يقول: أردت أن أتزوج منها وما أقدر أوصل لها، وهذا همي وهذا ألمي، شنو أسوي؟ شلون أوصل لهذه البنت؟ نبي الله عيسى عليه السلام شاف هذا الإنسان صادق، عنده صدق في عمله، قال له: ما في مشكلة، أنا أقول لك شو تسوي. قال له: شو تسوي؟ شو أسوي؟ شنو الطريق؟ قال: تروح إلى قصر الملك. الآن تروح إلى قصر الملك، تشوف القصر مفتوح عند الباب، تدخل داخل القصر، الحراس يركضون وراك، لا تلتفت إلهم، ادخل بس يردون يقبضوك، الملك واقف على الشرفة راح ينظر إليك فما يخليهم، يناديك تروح عند الملك وتذكر له الحاجة، وأي شيء طلب من عندك قل له مو مشكلة حاضر. قال له عمي أنت شنو عندي مشكلة وياك؟ أنا تريد تورطني؟ عمي سويت لك إساءة، أنا تريد خليني أروح عند الملك وأطلب هالطلب؟ أطلب بنته؟ أنا واحد حطاب يعطيني بنته، شو تريد من عندي؟ مسوي لك أنا غلط؟ أنا أسأت إليك؟ قال له عمي اسمع كلامي، ما يدري هذا نبي من الأنبياء. فعلا هذا الرجل طلع الشاب الحطاب. الآن انظر واحد حطاب على هيئة رثة رايح يطلب بنت الملك. زين وصل إلى القصر، شاف الباب مفتوحة، بمجرد ما دخل في الباب شاف ما اعترض أحد، قال هذه أول علامة على صدق الرجل صادق. دخل داخل، الحراس جو يمسكوه، وإذا بالملك واقف على الشرفة، قال اتركوه، قال هذه علامة ثانية الرجل صادق، تعال اطلع عندي. فأخذوه عند الملك. يوم اللي أخذوه عند الملك قال له تعال شو تريد أنت؟ قال له يا ملك أنا عندي طلب من عندك، أنا يوم من الأيام أنا واحد حطاب شايف تهيئتي، أنا مريت من عند قصرك وكنت أرتاح وعيني وقعت على بنتك وحبيت هذه البنت وأريد أتزوجها. الملك كان إنسان عاقل وكان حكيم، قال له زين تريد تتزوج بنتي؟ قال له إي نعم. قال له مو مشكلة بس عندي شرط عليك وشروط. قال له حاضر. الشرط اللي تريده أنا أوفر لك إياه. شنو تريد شرط؟ قال شايف هذه الدرة اليتيمة اللي على تاجي؟ درة يتيمة يعني شنو؟ يعني مالها ثاني. تروح تجيب لي حمل بعير من هذه الدرة، إذا جبت لي حمل بعير من هذه الدرة ما يخالف، ما في مشكلة، أنا أزوجك بنتي. قال له إن شاء الله حاضر. هو وين؟ هو ظهر قوي بذاك بنبي الله عيسى عليه السلام، فرجع مسرعا قال يا نبي الله، راحت عنده مثل ما قلت المواصفات صحيحة، طلب من عندي أجيب هذه الجوهرة الموجودة على تاج، أجيب له حمل بعير. قال له امشي معاي. خرج نبي الله عيسى عليه السلام إلى جوار بيت هذا الرجل الشاب، أكو مجموعة من الأحجار، بمجرد شوف العبارة، بمجرد أن نظر إلى هذه الأحجار تحولت إلى جواهر، نظرة واحدة من نبي الله. زين الآن بالله عليك، إذا نبي الله عيسى عليه السلام إذا ينظر إلى الحجر نظرة واحدة يبدل إلى جواهر، لو قلنا أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم الله فضلهم وكرمهم على جميع الأنبياء إلا من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، يعني تتعجب أنه لو كانت هذه المنزلة لأهل البيت، والقرآن يقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع العامة والخاصة. زين فإذا كان نفس رسول الله يعني ما لرسول الله لعلي إلا أن هذا نبي وهذا إمام، وما لأمير المؤمنين لآله صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا الرجل لما نظر إلى هذا الحجر تحول إلى جواهر، مد رداءه وخلى الحجر والجواهر كله في رداءه وأخذ وين؟ إلى الملك. دخل على الملك قال له يا ملك هذه الجواهر. الملك تعجب ما كان يتصور، لأن هو عنده درة يتيمة ما لها ثاني، من وين جاب هذه الدرر هذا الحطاب؟ نظر إليه، جماعة الملك شافوا وتعجبوا، من وين جايب هذا الشيء؟ من وين المصدر؟ لما نظر إلى ذلك قال له زين أنت جبت لي عدل، أنا قلت لك حمل بعير، جبت لي عدل، أريد العدل الثاني. قال له إن شاء الله حاضر. راح مرة ثانية للبيت قال يا نبي الله يريدون عدل آخر، نظر إلى الحجر تحول إلى درر، أخذ هذه الدرر وذهب إلى الملك ووضع بين يديه، فانبهر الملك، هذه مو قدرة طبيعية. قال له زين أنا موافق راح أعطيك بنتي، بس أريد أعرف معلومة واحدة،
أنت هذه الدرر من وين جايبها؟ شلون محصل هذه الدرر؟ شلون توصلت إليها؟ فقال أن هنالك رجل في دارنا، إنسان راعي غنم ولكن له هيبة، له وقار، له نور في وجهه، له نورانية، له روحانية. هذا الرجل هو الذي يفعل ذلك. فالذين كانوا حول الملك قالوا هذا روح الله، هذا عيسى بن مريم عليه السلام. الملك قام مع الرجل هذا مع أصحابه، ذهبوا إلى دار هذه العجوز أم هذا الشاب فعلا، فنظروا إلى عيسى بن مريم على نبينا وعلى آله وعليه السلام. أخذوا عيسى عليه السلام، أخذوه إلى القصر. في اليوم الثاني الملك زوج ابنته لهذا الحطاب، زوجها له وجعله وليا للعهد. ما مرت إلا مرحلة بسيطة ومات الملك. منو صار الملك؟ هذا الدهر دولاب، الدهر دولاب. لا يكون واحد يظلم إنسان، ترى الدنيا تفتر بالإنسان، وين توصلك ما تدري، وين تأخذك بعدين ما تدري. بيد الله أنا أعمل عمل في مرضات الله بس، هذا هو المهم. كما تدين تدان. صار ملك نبي الله عيسى عليه السلام، قال الآن وصلت، تزوجت وصرت ملك، أنا أريد أرحل أذهب إلى عملي. قال يا نبي الله عندي سؤال من عندك، هذا الأمر وصولي إلى الملوكية خير أم شر؟ قال ليش؟ قال إذا كان شر لماذا أوقعتني بذلك؟ إذا هو شر لي، إذا كان خير لماذا لم تتخذه لنفسك؟ أنت ليش ما وصلت إلى هذه المرحلة؟ أنت ليش ما أخذت هذه الملوكية؟ فقال إن كنت تخدم الناس ولا تظلم الناس، وإذا كنت عادلا في الناس وتوفي حقوقهم فهو خير لك، وإذا كنت غير ذلك فهو شر لك. بما أنك إنسان مؤمن فهو خير لك إن شاء الله. قال إذا كان خير لماذا لم تجعله لنفسك؟ قال له يا شاب أنت شنو عندك أعظم لذة؟ شفت الآن قاعد أربط الموضوع. قال له شنو عندك أعظم لذة توصل إليها؟ شنو اللذة المهمة في حياتك تحققها؟ ما كان عندك الهم الكبير أن تصل لهذه البنت بنت الملك وتتزوجها؟ ما كان عندك هذه الأمنية؟ مو هذه كانت اللذة لك؟ فقال له بلى يا نبي الله. قال ولكن لذتي الوحيدة هي المناجاة مع الله. قال له يا أيها الشاب إذا جن علي الليل وتوجهت إلى الله تبارك وتعالى وصليت ركعتين لله في خشوع وخضوع وصدق مع الله، أيها الشاب الملك هذا لي أفضل من الدنيا وما فيها. أنا لا أريد الدنيا، لا أريد الثروة، وإنما أريد حلاوة الإيمان بالله، هذا هو المهم. يقول له هذا الملوكية يعني الله البيت يعطوك كل شيء، كل شيء، ولكن كيف تقدر هذا العطاء الإلهي؟ تقدره بمناجاتك لله. لذلك لما تنظر إلى أمير المؤمنين، تنظر إلى علي بن أبي طالب، هذه القدرة، هذه المنزلة، هو الضحاك، هو الضحاك. لما تنظر إلى محاربة أمير المؤمنين، تنظر إلى قتال علي بن أبي طالب، تنظر إلى شجاعة علي، وتنظر إلى عبادته، هذا أمير المؤمنين. إذا جن عليه الليل كيف كان يتعامل علي بن أبي طالب؟ لما تنظر إلى أبي الحسن علي بن أبي طالب إذا جن عليه الليل كان يتوجه إلى الله. شوف هذه الحلاوة في مناجاته. اقرأ مناجات الإمام أمير المؤمنين في أعمال مسجد السهلة ومسجد الكوفة، تقرأ هذه المناجات. اللي فيها مولاي يا مولاي، وتقرأ أيضا مناجات الإمام أمير المؤمنين، المناجات الشعبانية، شوف كلمات الإمام كيف يتحدث مع الله تبارك وتعالى. إذا جن عليه الليل يتقلب تقلب السليم ويبكي بكاء الحزين وهو ينادي يا الله يا أرحم الراحمين مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي ما لي سوى قرعي كحيلة فإذا رددت فأي باب أقرع. يقول أبو الدرداء في ليلة من الليالي كنت أمشي في شويحطات بن النجار وإذا بي أسمع مناجاتا هنالك من يناجي الله يذكر الله يبكي بكاء. يقول اقتربت من ذلك الصوت وإذا به مولاي أمير المؤمنين ينادي فقد طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها. يقول أبو الدرداء تركت أمير المؤمنين قلت أتي إليه عند صلاة الفجر حتى أوقظ الإمام. جئت إليه قبل الفجر لمست الإمام وإذا به تحول كالخشبة اليابسة من خوف الله من عشق الله. يا شيعة علي هذا أمير المؤمنين هذا إمامكم هذا مولاكم. هكذا يتوجه إلى الله إذا جن عليه الليل، كيف نتوجه إلى الله؟ قال أبو الدرداء قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد مات علي بن أبي طالب، فذهبت إلى سيدتي ومولاتي فاطمة، طرقت الباب يا بنت رسول الله عظم الله لك الأجر. ها أبو الدرداء شل صاير؟ لقد رأيت علي بن أبي طالب كالخشب اليابسة وإذا بسيدتي ومولاتي فاطمة قالت يا أبا الدرداء هذه هي الغشية التي تأتي كل ليلة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. هكذا كان أمير المؤمنين وهكذا كانت زينب بنت علي بن أبي طالب. في ليلة الحادي عشر من المحرم يقول الإمام زين العابدين نظرت إلى عمتي زينب جالسة تصلي صلاة الليل، ولكن هذه المر من جلوس. ها عم زينب أشوفك صلي صلاة الليل من جلوس. قالت يا ابن أخي هذا من سياط بني أمية وكان أمير المؤمنين أخبر العقيل زينب سلام الله عليها لما أراد أن يرحل من الدنيا لحظات قليلة وعلي يغادر من الدنيا، قالت له زينب أبي يا علي عندي سؤال أرد أسألك يا علي يا أبا الحسن اسألي بني زينب عزيزة على قلب أمير المؤمنين. فقالت أبا يا علي حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء وإذا بأمير المؤمنين، قال بني زينب الحديث كما حدثتك أم أيمن كأني أنظر بك يسيرة وأسيرة أسيرة من بلد إلى آخر، أنت مع بناتي مع بنات رسول الله. وفعلا أخذوا زينب العقيلة أسيرة من كربلاء إلى الشام، مروا بها بالكوفة، الرواية تقول من الكوفة إلى الشام 36 منزل 30 منزل، وما من منزل إلا ويعلن العيد. لماذا؟ لقتل ابن بنت رسول الله. جاءوا بزينب وأجلسوها في خربة، أي خربة هذه؟ لا تقيهم من الحرارة في النهار ولا من البرد في الليل. هل زوجة يزيد قالت وسمعت أن هنالك أسارى جاءوا بهم وفيهم من النساء، قالت بمجرد أن هنالك نساء في السبايا ولكن لا تعرف من في السبايا، قالت أذهب وأزور هؤلاء السبايا. وهند يوم الأيام أبوها إنما جعلها في دار أمير المؤمنين خادمة، قال يا أمير المؤمنين هذه ابنتي هند خادمة في بيتك. بعد دار الإمام أمير المؤمنين في دار الإمام الحسن، وبعد ذلك في دار مولاي الحسين، إلى أن إجا خالها وزوجها من يزيد وهي لا تعرف ما جرى على الحسين. فلما دخلت إلى الخربة معها الجواري وزينب جالسة على الأرض على التراب ابنة أمير المؤمنين، جاءوا بكرسي جلست عليه هند. هند ما عرفت العقيلة زينب أنها هذه الزينب بنت أمير المؤمنين. ليش؟ ترى المصايب اللي مرت على زينب غيرت ملامح وجهها. وإذا بالعقيلة زينب التفتت إلى أختها أم كلثوم، أخي أم كلثوم، قالت بلى، قالت عرفين هذه المرأة؟ قالت لها لا يا أختي ما أعرفها، قالت هذه خادمتنا هند. لذلك لما جلست قالت أمة الله من أي البلاد أنتم؟ وإذا بزينب مولاتي العقيلة طأطأت برأسها إلى الأرض، قالت نحن من مدينة رسول الله. هند ما إن سمعت اسم المدينة جلست على الأرض، قالت احتراما لمن سكن المدينة. ثم قالت من أي محل أنتم؟ قالت من محلة بني هاشم. ثم التفتت هند قالت أمة الله أنا عندي ذكريات في محلة بني هاشم. قالت اسألي، قالت أسألك عن سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أسألك عن سيدي ومولاي أبي الفضل العباس، أسألك عن سيدتي ومولاتي زينب، أسألك عن سيدتي ومولاتي أم كلثوم. عجب العقيل الألم، قالت يا هند إن سألت عن الحسين فهذا رأسه عند يزيد يضربه بخيزرانه، وإن سألتي عن العباس فيداه مقطوعتان وإن سألتي عن أم كلثوم هذه أختي أم كلثوم وإن سألتي عن زينب أنا زينب أنا زينب يبكون عني اي والله نسي انا باليقجون عني تليت المصايب ما تلمني انا تمرمريت من دهور السني ومصايب الدنيا بهتمي يا ومصايب الدنيا من العقيلة أمي مصائب زينب وإذا بهد حملت حجرا من الأرض وضربت به رأسا وهي تنادي وإماما وقزينا يا حمد خان الدار عندك آلها اليوم عند وصل العقيلة يا
إن شاء الله الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة نصليها من صلاة الصبح الحمد بعدها 13 مرة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إذن عمل هذه الليلة 4 ركع كل ركعة الحمد بعدها 13 مرة سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر الله يتقبل أعمالكم ويقضي حوائجكم توجهوا إلى الله ارفعوا أيديكم بالدعاء لشفاء المرضى المريض المنظور قضاء حوائجكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يَا اللَّهُ يَقْوِي الْحَوَاجِ أَقْلَ أَقْلَ أَمَّنْ يُجِيبُ يَا اللَّهُ أَمَّنْ يُجِيبُ يا الله أما يجيب يا مجيب المضطر يا كاشف السوء يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا راحم من لا راحم يا مخيف من لا
عشر مرات يا ربي يا ربي يا الله يا الله يا ربي. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به حلمك. فرج عنا يا الله، عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم ارض عنا إمام زماننا وفقنا لذي رضاه، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. اللهم بغربة مولاتي زينب اقض حوائج المحتاجين، شافي مرضاهم سيما المريض المنظور يا الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وليا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. برحمتك يا أرحم الراحمين، وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.